إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين الموفقين، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يعيننا على كل خير، وأن يجنبنا كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كثير من الأخوة في هذا الدرس إما مسافر أو مشغول، والبعض قد يستمرئ الإجازة. وهذا الزمن أيها الأفاضل إنما هو زمن اجتهاد ومجاهدة ومصابرة، لأننا في وقت فتن وفي وقت اندراس لكثير من معالم الدين. وقد قال ابن بطة عن زمانه، والمتوفى سنة 87 للهجرة، قال: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة، إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. فالحياة إنما هي حياة العلم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقبل الدخول في درس اليوم، أردت أن أنبه على أمر مهم. هذا الأمر كثر علي فيه الاتصال من العشر الأواخر من رمضان، وهو يدور حول فتنة حصلت في اليمن. وتكلم بعض العلماء والمشايخ في بعض المشايخ، ومن الأصول المتقررة عندنا وكررتها كثيرا أن الفتن تجتنب ولا تجتلى، إلا إذا كانت الفتنة تمس البلاد، فإن أهل العلم يبينوا ما فيها من وجه الحق ليحفظوا على الناس دينهم وألفتهم ووحدتهم، وإلا فالخوض فيها مزلة الفتن. وقد عانى الإخوة كثيرا من فتنة قبل سنين، وما تسمى فتنة بالحسد، وفرقت الجمع وتنافرت القلوب وتفاولت الألسن، وخاض الناس فيها بحق وباطل، وتحزبوا وتدابروا، ثم بعد مضي سنين انجلت الفتنة، ورأى الناس من كان صاحب حق من غيره. وطالب العلم ليس من شأنه أن يستعجل في الأمور، إنما يتأنى. فإذا كان العلماء الكبار ساكتون، فالطلبة من باب أولى، وإذا كان العلماء تكلموا وبينوا ولكنهم اختلفوا، لا شك أن التأني مطلوب. وقد سئل ابن عمر عن حالهم في الفتنة التي حصلت في زمانهم، فقال: إنما مثلنا كمثل قوم كانوا في صحراء، فهبت عليهم عاصفة فلم يبصروا فيها شيئا، فأخذ بعض ذات اليمين، وأخذ آخرون ذات الشمال، ومكثنا مكاننا حتى هدأت فأبصرنا الطريق. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن المرء يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. الملوج في الفتن والخوض فيما يحدث، وإن كنت تظن أنك محقا تريث. الولوج سهل ولكن الخروج صعب، ومن فتنة إلا وفيها حق وباطل، وإذا دخل الإنسان فيها أصابته بشيء من باطلها، والإنسان إذا استمر ودخل يأتيه الشيطان ويأتي قرناء السوء وتأتيه النفس الأمارة فتصعب عليه الرجوع. وأثر ابن مسعود يدل على ذلك، فإن المرء يكون تابعا في الخير، هذا الأصل، تريث حتى يتبين لك الخير وتكون تابع فيه، لا تجعل نفسك رأسا، لأن من جعل نفسه رأسا في الضلالة وفي الفتن ضل وأضل. والسعيد في الفتن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفتن من تشرف لها فاستشرفه. وقد قال علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا، يعني مستعجلين في الأمور. وإن تكلم بعض العلماء، لأن في المقابل تجد من العلماء ما يتكلم في الطرف المقابل، ثم الفتنة بعيدة. اجتمعوا ناس وأفتوا في مسألة في مصر، ما دخلنا ولهم؟ لماذا نشغل أنفسنا ونحن محتاجون للدقائق والثواني لحفظ أوقاتنا في العلم والعمل والتعبد؟ لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، أي تذيعون كل خبر وتبذرون كل فتنة، فإن من ورائكم بلاء مبرحا، يعني بلاء يؤثر فيكم، وأمورا متماحلة ردحا يطول أمدها. لا ينجو فيها إلا كل نومة. قيل: ومن نومة يا أمير المؤمنين؟ قال: الذي لا يحدث في الفتنة شيئا، يسكت حتى تنجلي ثم يستبصر الأمر. فنصيحتي للإخوة أن يعتبروا بمن مضى. فتنة أبو الحسن كانت أشد، وآثارها ما زالت سارية مع جلائها، ومن سكت ولم يخب ليس هذا تقليلا من شأن العلماء أو عدم القول بالحق، لا، تريث. فالحلم والتؤدة ما كان في شيء إلا يزينانه، والعجلة لا تمدح خاصة في وقت تلتبس فيه الأمور وتختلف فيه القلوب، وكل أمر أدى إلى فرقة وتشتت ليس بمحمود، وإن كان حقا ليس بمحمود، لأن الإسلام جاء بالاعتصام والتآلف. ولذلك ابن تيمية عنده قاعدة عظيمة، وهي: يستحب ترك بعض المستحبات من أجل تأليف القلوب. مستحبات شرعية تترك من أجل تأليف القلوب. فكل فتنة تفرق هي بدعة في الحقيقة. فالإخوة أن يربؤوا بأنفسهم ولا يجعلوا هذا الأمر ديدنهم، يتريثوا حتى تجتمع كلمة العلماء ويتبين الحق ويظهر المبطل على حاله وحقيقته، ثم الإنسان إذا تكلم عن حق، إذا كان الكلام ينفع، وإلا بلدنا لا تحتمل الفتن ولا تحتمل نقل المهاترات الخارجية إلينا. نحن أضعف ما نكون وأحوج ما نكون للعلم وللتآلف والاجتهاد على أنفسنا. الزم الطريق واجتهد في السنة تستبين لك الأمور، ثم إذا احتيج إليك تكلمت بحق وبصيرة من غير ما يحدث عن كلامك شيء من الباطل، والله تعالى أعلم. هذا أردت التذكير والتنبيه، لأن سمعت عن بعض الأخوة وجاءتني أسئلة كثيرة من 10 أواخر كما قلت لكم. حتى الآن بعض الأخوة ينشر يتكلم في علماء تكلموا في علماء ردوا، هذه بعيدة عنها. والسلامة كما قال النووي رحمه الله في شرح في رياض الصالحين، والسلامة لا يعدلها شيء. وجاء في بعض الآثار من الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر أصحابه أن يسأل الله عز وجل العفو والعافية، فإذا عفيت من أمر احمد الله عز وجل عليه، ولا تجلب بنفسك الفتن والبلاء مما قد لا يمدح. درسنا بدأنا في باب عظيم، وهو باب الأمر، باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخذنا الآيات وأخذنا حديثين اثنين. الأول الأصل الكبير: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فيه مراتب إنكار المنكر وتقدم شرحه بالتفصيل. والحديث الثاني حديث المسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبي فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلساني فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وهذا الحديث وارد في أمراء الجور، وقلت لكم أن هذا الحديث وإن كان رواه مسلم فالإمام أحمد له عليه كلام، ويرى أن متنه غير محفوظ لأنه يعارض الأحاديث الأخرى عن ابن مسعود التي فيها الأمر بالصبر على جور الأئمة. والحديث توجيهه عند العلماء إما أنه يحمل على من مضى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر: ما من نبي بعثه الله في أمته في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون، ثم ذكر أنه تخلف من بعدهم خلوف، أي في الأمم الماضية. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام ضربه وذكره لضرب المثل ومن قصص الماضي، أو أنه على من له قدرة على التغيير بحيث لا يحدث تغييره منكرا، فمن استطاع أن يغير بيده حتى على ولي الأمر وتغييره لا يحدث فتنة فهذا حسن، وإلا إذا أحدث فتنة فالأحاديث الآمرة بالصبر كثيرة جدا. أحاديث الآمرة بالصبر على جور الأئمة كثيرة جدا، وهذا الحديث مما ينشره أهل الأهواء خاصة في هذه الأوقات، ويستدلون به على جواز الخروج. ينشرونه بين أتباعهم، لأن فيه فمن جاهدهم بيده. والحق أنه لا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على جواز الخروج على أئمة الجور وترك المحكم البين من الأحاديث الصحيحة الصريحة الناهية عن ذلك. فمن سلك هذا المسلك وترك بقية الأحاديث فقد نحى إلى منحى أهل الأهواء، لأن هذا الحديث كما قلت لكم معناه في جزء منه مشكل عند بعض العلماء. ولذلك قال وكيع: لا أعلم اليوم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه. فمن علامات أهل الأهواء أنهم يجادلون ويخاصمون بالمتشابه ويلقون على الناس الشبه. فهذا الحديث كبقية الأحاديث فيه الإنكار بقدر القدرة والاستطاعة بالضوابط الشرعية. الحديث الثالث قال عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، عندكم فيه من الله تعالى، عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. هذا الحديث تعقيب الإمام النووي للحديث المتقدم بهذا الحديث كأنه للشرح والبيان والتقييد، بحيث تلزم الجماعة ولا يخرج على الإمام باليد. فمعنى الحديث المتقدم إنما القدرة بضابط هذا الحديث. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. المبايعة يقول علماء معناها المعاهدة، المبايعة معناها المعاهدة، مأخوذة من البيع، لأن كل واحد منهما يمد يده إلى صاحبه. وقيل سميت مبايعة لما فيها من المعاوضة لما وعدهم الله من عظيم الجزاء، أي أنهم إذا بايعوا الإمام والرسول عليه الصلاة والسلام فالله سيعطيهم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فسميت مبايعة لما فيها من المعاوضة بالأجر العظيم. قال: على السمع والطاعة. لمن؟ نعم، للنبي عليه الصلاة والسلام. ولمن ولاه الله الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المبايعة كانت في ليلة العقبة، هذه المبايعة كانت في ليلة العقبة. أين كانت ليلة العقبة؟ في مكة، لما الأنصار اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة فبايعهم. قال: على السمع والطاعة، أي للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن ولاه الله الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، في العسر واليسر. في رواية البخاري: في عسرنا ويسرنا. والعسر واليسر المراد به العسر الفقر واليسر الغنى. جاء في رواية: وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى النفقة في العسر واليسر. والمعنى يحتمل أيضا معنى آخر، وهو في الشدة وفي الرخاء، أي نسمع ونطيع سواء كنا معسرين في المال أو كنا موسرين. فالسمع والطاعة على الغني وعلى الفقير، يعني ليس أن الفقير يطيع لماذا؟ ليعطيه الإمام، وأن الغني لا حاجة له للطاعة لأنه عنده مال يكتفي عن الطاعة، لا. فهذا فيه أن الطاعة ليست لأجل الدنيا والمال، فيطيع الغني ويطيع الفقير، كلهم في الطاعة سواء. قال: والمنشط والمكره. المنشط ما تنشط النفس إلى طاعته، مما يوافق هوى النفس، والمكره ما تكره النفس امتثاله مما يخالف هوى النفس. أمرك ولي الأمر بأمر تحبه فتسارع، وأمرك بأمر يخالف نفسك وهواك تجعل نفسك مشقة أيضا تسارع في الطاعة، لأن الطاعة لولي الأمر طاعة لله عز وجل وأنت في عبادة، وإذا شق على النفس وأطعت قد يكون أجرك أعظم مما يوافق النفس، لأن العبادة مع المشقة أجر أعظم من غيرها. فالطاعة تكون في كل حال، ولا ينظر الإنسان لنفسه فيها، بل يرى الأمر دينا فيتبع الشرع ويخالف الهوى والنفس وإن شق عليها وكارهته، إلا ما يستثنى من الأمر بالمعصية، فإذا أمر بالمعصية فلا سبق ولا طاعة، أي فلا سبق ولا طاعة في المعصية، ليس على العموم، لأن من الخوارج من يستدل بحديث إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة يسقطون طاعته في كل شيء، هذا من الجهل. قال: وأثرة علينا في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا أي وفي حال الاستئثار، وذلك بأن يمنع الأئمة عن الناس حقوقهم ويستأثرون عليهم بالدنيا، فمع ذلك تجب طاعتهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فإذا ضرب الظهر وأخذ المال ثم جاء الأمر بالسمع والطاعة دل على أن السمع والطاعة في كل حال، وإن استأثر الناس بالمال بل أخذوا مالك. وقال عليه الصلاة والسلام: تؤدون الذي عليكم، أي من السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم، يعني استأثروا بالمال، فعليكم أن تؤدون السمع والطاعة، وأما حقكم فتسألون الله عز وجل. وسئل عليه الصلاة والسلام: رأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقنا ويمنعون حقهم، يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فالذي حملته السمع والطاعة بالمعروف، فعليك أن تقوم به، فتقصير الإمام لا يبرر لك أن تقصر في حقه، لأن هذا الحق أمر من الله عز وجل. قال النووي رحمه الله: وأثرة علينا، قال: هي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. ثم قال: وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، في جميع الأحوال، في اليسر والعسر والمنشط والمكره والأثرة، في السر والعلن. قال: وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم ودينهم ودنياهم. وقال ابن حجر: والمراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم، والمراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم، بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم، يعني طواعية الناس لولاة أمرهم، هذه الطواعية لا تتوقف على إيصال الحق، فإن أعطوا الحق أطيعوا، وإن منعوا الحق عصوا. ولذلك جاء وعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في من لا يطيع إلا لأجل الدنيا، ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي، وإذا جاء أحد يعطي أكثر تبعه. هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. يعني حاله في الآخرة يدور على هذا. قال ابن تيمية رحمه الله: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد. قال: وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم. فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال، فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. قال: وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. الأمر، قال ابن حجر، أي الملك والإمارة. زاد أحمد: وإن رأيت أن لك في الأمر حقا فلا تعمل بذلك الظن، بل اسمع وأطع. رأيت أنك حق وأن هذا الذي جلس ليس بأهل. قال: وإن رأيت أن لك في الأمر حقا فلا تعمل بذلك الظن، بل اسمع وأطع. ومنازعة الأمر أهله يكون باللسان ويكون بالفعل. يكون باللسان كأن يطعن الإنسان في الإمام أو في إمارته أو ينشر عيوبه ويسقط هيبته، ويكون أيضا بالفعل، وذلك بالخروج عليه أو التحزب ضده، ويدخل في ذلك المظاهرات ونحو ذلك، والاعتصامات والإضرابات، كل هذا مما يضعف الإمارة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده. لأن النصوص قد بينت الأحكام ووضحت السنن، فلا حجة لراكب لهوى أن يخالف السنة البينة الواضحة. فالمظاهرات محرمة بإجماع العلماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من عمل بسنة غيرنا، أما من يفتي فليس له ميزان في العلم، إنما أخذته الحزبية والهوى، ولذلك يحلونها عاما ويحرمونها عاما. فإذا كان في صالحهم أفضل وسيلة لتغيير المنكرات والضغط على الطواغيت ورد الحقوق، فهي واجب شرعي وحق دستوري. وإذا كانت تخالفهم، من خرج يستحلون دمه، لأنه منازع للإمام خارج عن السلطان. والعلماء سيرتهم واحدة، لا يتميعون ولا يتلونون، لأن دين الله واحد كما قال حذيفة. وإن من الفتنة أن يستنكر الإنسان ما كان يقره، فالسلطان يلزم ولا ينازع وإن كره الإنسان فعله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق السلطان شبرا فمات ميتته جاهلية. من رأى من أميره شيئا يكرهه، ما حقه؟ فليصبر، فإنه من فارق السلطان شبرا فمات ميتته جاهلية. قال ابن أبي أجمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير. قال ولو بأدنى شيء، أدنى شيء ولو بالكلمة. قال فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك أي سعي في حل عقد البيعة، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق، وهذا واقع المشاهد، الدماء تسيل. قال إلا، هنا استثناء، وهذا استثناء لجواز المنازعة أو وجوبها. قال إلا أن تروا، والرؤية إما أن تكون بالعين الباصرة أو البصيرة، ورؤية البصيرة أي أن تعلم علم اليقين، فإما أن ترى بعينك فيما لا شك فيه أو تعلم ذلك علم اليقين، فمجرد السماع ونحو ذلك من الظنون ليس لها في الشرع اعتبار. إلا أن تروا أي لا أن تسمعوا، فإذا سمعت ليس له مكان. قال إلا أن تروا كفرا، والتنصيص على الكفر يخرج الفسق والظلم. قال النووي رحمه الله وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، يعني الفاسق لا ينعزل بفسقه بالإجماع. جاء في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام على من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلا فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يعني إذا رأى الإنسان الإمام الجائر الظالم يأتي المعاصي شيئا من معصية الله وشيئا نكرة فليكره ما يأتي من معصية الله، هذا الأمر الأول. الثاني قال ولا ينزعن يدا من طاعة، أي عليه أن يلزم الجماعة، ونزع اليد من الطاعة قد يدخل في الكلام ويدخل بالفعل. وجاء في حديث ابن عباس من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. فالظلم والفسق مهما كثر لا يبيح المنازعة. قال إلا أن تروا كفرا بواحد، يعني الكفر الذي يجوز معه الخروج، الكفر البواح. قال ابن حجر قال الخطابي يريد ظاهرا باديا، يريد ظاهرا باديا من قولهم باح بالشيء يبوح به بوحا وبواحا إذا أذاعه وأظهره. فالكفر الذي يبيح ذلك الكفر الصريح البين الظاهر الذي لا يحتمل التأويل. فإذا اختلف العلماء أن هذا هل هو كفر أم لا فهو لا يجوز. فإذا وجد هذا الكفر قال النووي رحمه الله قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، لأن الله عز وجل لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. قال ابن حجر أي نص، أي دليل هذا الكفر، ما هو نص؟ قال آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل. يعني الآن قل لكم حديث المتقدم، حديث مسعود فمن جاهدهم بيده هذا يحتمل، لأن العلماء بيّنوا ذلك واختلفوا فيه. فالدليل إذا احتمل التأويل لا يكون نصا. قال أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. ومن قواعد أهل السنة في التكفير أنهم لا يكفرون بالفعل بخلاف الخوارج. لو قال شخص الربا حلال ما حكمه؟ هذا كفر صريح. عندكم فيه من الله برهان. لو قال الزنا حلال كافر مش كافر؟ لو فتح دارا للدعارة ورخصها ترخيصا قانونيا وجعل عليها حراسا هل يكفر أم لا يكفر؟ لا يكفر. السنة لا يكفرون بالفعل، الخوارج يكفرون بالفعل. انتبه للأمر. الآن بدأ التكفير يظهر بقرنيه وقد انتشر في الناس بلا مبالاة، يكفرون جهارا نهارا لا يتقون الله عز وجل. والتكفير حق الله وحق رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس للناس. لا يكفر إلا من كفر الله عز وجل بنص قاطع لا يحتمل التأويل. أما التسرع في التكفير فباب شر عظيم انفتح على الناس، بل هي من موبقات الذنوب، لأن هذا الفعل هذا القول يحور على صاحبه. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في شرح الرياض، قال فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب، لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة. يعني كم شرط اجتمع لنا الآن في الحديث؟ كم شرط في الحديث يا ثلاثة ولا أربعة؟ إلا أن تروا لا أن تسمعوا كفرا لا فسقا، ثم بواحا، ثم عندكم فيه من الله برهان دليل الكتاب والسنة نص صريح لا يحتمل التأويل. ثم الشرط الخامس القدرة. قال لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة، فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز الخروج، لأن هذا من إلقاء النفس بالتهلكة. ثم قال فهذا دليل على احترام حق ولاة الأمور، وأنه لا يجب وأنه يجب على الناس طاعتهم في اليسر والعسر والمنشط والمكره والأثرة التي يستأثرون بها. وأما قول بعض الناس من السفهاء، يقول الشيخ وأما قول بعض الناس من السفهاء إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة، قال فهذا خطأ وهذا غلط، وهذا ليس من الشرع في شيء، بل هذا مذهب الخوارج، بل هذا مذهب الخوارج الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء، وهذا لم يحصل منذ زمن فقد تغيرت الأمور. وقال الشوكاني في السيل الجرار، قال لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، وإن قتلوا وإن سفكوا الدماء وإن نشروا المحرمات وإن عاثوا في الأرض فسادا، ما دام وصف الإسلام عليهم باقيا. قال لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، ما أقاموا الصلاة ولم يعني أقاموا الصلاة لم يمنعوا الناس من الصلاة، وأغلقوا المساجد ممنوع الصلاة، وهذا لم يحصل في تاريخ المسلمين، ولم يظهر منهم الكفر البواح، والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، وللأسف يعمى عنها الناس وتحجب بقصد وبغير قصد. وشرط القدرة أيها الأفاضل مجمع عليه بين العلماء، لأن الخروج مع عدم القدرة إهلاك وفساد وزيادة تسلط. إذا في الناس بقية باقية صالحة تبات رحمكم الله، والشرع إنما جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ولذلك ربنا عز وجل لا يأذن لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومعه الطائفة المؤمنة الناجية بقتال يأجوج ومأجوج،
ما العلة؟
قال في الحديث الصحيح: إني قد أذنت إلى عباد لي أن يخرجوا لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز بعبادي إلى الطور. إذا لم تكن هناك قدرة فعلى الناس أن يحرزوا بأنفسهم إلى المأمن ولا يسفكوا دماءهم ودماء الناس معهم. لذلك لما اجتمع الفقهاء إلى الإمام أحمد قال: الدماء الدماء، لا تقولوا قولا تسفكوا فيه دماءكم ودماء الناس معكم، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة. قالوا: يا أبا عبد الله، ألسنا في فتنة؟ قال: نعم، ولكن فتنة خاصة، وإذا وقع السيف عمت الفتنة. هذا واقع مشاهد. يقول: انظلم وقتل، قتل في السجن 2000، ثم يثورون في شهر يموت 60-100 ألف. هذه الفتن، دماء الناس ليست رخيصة حتى يتاجر بها، والفتن إذا وقعت عمت وشملت. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكررت كثيرا قول معاوية الخبير: إياكم والفتنة لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. الدول تئن، الصومال شاهد عيان، العراق شاهد عيان، غيرها كثير شهود عيان. كانوا في الملكية ثم انتقلوا إلى الجمهورية ثم انتقلوا إلى غيرها، فضاع الخير وضاع الأمن، وشرد الناس وقتل الناس، وما زالوا في تفجير وتقتيل وتشريد وفتن. وإلى الله المشتكى. وأن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. هذا هو الشاهد من هذا الحديث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الشاهد. وأن نقول بالحق أينما كنا، وقول الحق هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة. لأنه إذا أنكرت وأحدثت فتنة ليس بقول حق. وانتبه لهذا التقييد، وأن نقول بالحق، والحق ما جاء به الشرع ليس من عند الأنفس. لأن من الناس من يرفع الشعار، شعار أمر معروف والنهي عن المنكر، وإن الحكم إلا لله، كلمة حق ما أريد بها وجه الله، كما قال علي عن الخوارج، لأنهم رفعوا شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنهم إنما رفعوه للدنيا. قال النووي رحمه الله: معناه تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في كل زمان ومكان، لا تداهن في أحدا ولا تخافه. فالقيام بالحق واجب في كل مكان، وعلى الإنسان أن لا يخاف ولا يلتفت إذا لامه أحد على قيامه بالحق. قد تلام: لماذا أنكرت؟ لماذا بينت؟ يخشى عليه. قال: لا نخاف في الله لومة لائم. قال النووي رحمه الله: ففيه القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ففيه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه أيضا أهمية ذلك، حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة على أصحابه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. فهذا كان ما يأخذه النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه في البيعة، وكل ذلك على ما توجبه الشريعة بالضوابط والشروط المتقدمة التي ذكرتها في بداية هذا الباب العظيم. وفي هذا الحديث أيضا دلالة مهمة على أن طاعة ولاة الأمر ولزوم الجماعة والطاعة لا يتعارض مع القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني من يأمر وينهى لا يعد مناقضا للسمع والطاعة،
ولزوم الجماعة،
لا، إنما من حفظك للجماعة ومن لزومها أن تبين الحق وتدرأ الباطل، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأن هذا فيه حفظ للمجتمع من الفساد والانحلال ومن البدع والضلال وغير ذلك من الفتن التي تحيط بالناس. فالناصح الحق من يلزم الجماعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، ويلزم السمع والطاعة في كل حاله، ثم يقوم بما ينفع البلاد ويدرع عنها الفتن، فينصح ويبين الحق وينشر في الناس الخير، لا ينظر إلى حقوق نفسه وهواه، إنما ينظر إلى إقامة الدين وصلاح الناس. هذا الذي يثمر الخير ويصلح الحال. فهذا الحديث العظيم فيه وجوب الأمر معروفا عن المنكر، ولا يخاف الإنسان في الله لومة لائم في نشر الحق وبيان الحق، مع لزوم الجماعة في كل حال والسمع والطاعة بالمعروف في كل حال. هذا ديننا، دين متكامل شامل جامع مانع. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا على السنة، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى. في سؤال في الدرس؟ برهان دليل، يعني نص، قال ابن حجر نص، آية أو خبر صحيح، ليس اجتهاد علماء، ليس أقوال علماء، إنما نص آية أو خبر صحيح، وهو نص في المعنى لا يحتمل التأويل، هذا برهان. في كفر الكافر لا ما أقام فيكم الصلاة، يعني معلوم من الدين بالضرورة، أنكره ولم يختلف فيه الناس على أن إنكاره كفر، هذا معناه. سؤال في خارج الدرس، نبهت على أمر الأخوة الذي ما استمعوا الدرس في البداية، نبهت على أمر من أمر الفتن الحادثة في بلاد اليمن في هذه الأوقات، ولا أقصد بها الحروب، نسأل الله عز وجل يدفع عن المسلمين وعن السنة الشر، وأن يرد كيد المعتدين في نحورهم، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. إنما فتن فعلية وقولية في العلم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد. أسئلة هذه كم بقي الأذان؟ أنا ما أطلت، أن في الأخوان كثير منهم منشغل لعذر وإجازة، وبعضهم قد لا يكون عنده خبر، وقد يعني من طريقتي أني إذا أعلنت، لأن تفاجأت أن في يوم الاثنين في العشر الأواخر كثير من الأخوة حضروا، وقد أعلنت من قبل، قلت العشر الأواخر ليس عندنا درس، ثم اليوم تكاثرت علي المكالمات والرسائل، وأكثرها لا التفت لها لضيق الوقت، هل في درس أم لا؟ وقد أعلنت لكم من قبل أن أول اثنين بعد العيد في درس، والاثنين القادم في درس، لا عليك من انشغالاتي، لابد من الثبات. القصد تبلغ. مرت على من يستدل بخروج الحسين وخروج ابن الأشعث وخروج ابن الزبير، وبين ذلك خارق للإجماع على عدم الخروج، هذه تحتاج إلى تفصيل، ولكن سلمكم الإجماع انعقد بعد وقوع هذه الأمور كانت، ثم بعد ذلك استقر أمر أهل السنة على ترك الخروج في الفتنة بالإجماع. لذلك نقل الشوكاني الإجماع قبل قليل، نقلت لكم، ونقلناه الإجماع نقل قرطبي الإجماع، استقر أهل السنة على هذا، فلا يجوز الاستدلال بفعل سبق الإجماع، قد لذت به النصوص. ثم أما ابن الزبير فلم يخرج، الزبير لم يخرج، كلام النووي عنه نفيس، هذه الشبه يعني ترد من 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 سبعة أوجه سأذكرها إن شاء الله في درس مستقل، سأذكرها في درس مستقل هذه الشبه من يستدل، وما زال الناس يستدلون بعد الإجماع، ولكن هذا يقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شخص أردنا نصحه لاستخدام الخدم المسلمين أولى من الكفار أهل الكتاب، فكان رده كيف يجوز الزواج من الكتابيات ولا يجوز استجلابهم للخدم؟ إذا كان يستجلبهم ويتزوجهم يجوز. أهل الكتاب يجوز بشرط، يجوز الزواج من الكتاب بشرط، وهو ما هو؟ ها؟ المحصنات من أهل الكتاب. ما هو الإحصان هنا؟ العفيفة التي لا تعرف بالزنا، يجوز هذا، أجازه الله عز وجل وأباحه. هذا فرق وهذا فرق، هذا فرق وهذا فرق. باستخدام ملامسة الأولاد لا شك أنه يؤثر في التربية، يؤثر في التربية وفي أخلاق الأولاد، ولو آثار جانبية كثيرة. ثم لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، تأتينا مشاكل كثيرة من خدم الكفار وعلمون الأولاد دين الكفار، أمور كثيرة تحصل. فهذه الحجة إذا كان سيتزوج له، وإلا فعليه. جزاكم الله خيرا.
هذا السؤال،
سؤال أخي قبل الأذان. حديث من صام رمضان وأتبعه ست من شوال، حديث هذا الحديث في صحيح مسلم، هل فقد أجر هذا الحديث لمن أتم صيام الشهر ولا ينطبق على من أفطر لعذر أم لا؟ مسألة فيها خلاف. الجمهور على أنه يجوز للإنسان أن يبتدئ بالنفل قبل أن يتم رمضان، ودليلهم مطلق الحديث صيام ستة أيام بعد الفطر بصيام العام، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وبعد الفطر أي دخول شوال. ومن العلماء من يقول من صام رمضان ثم أتبعه أو أتبعه ستا من شوال، من لم يتمه لم يكن قد صام رمضان، فعلي أن يتمه ثم يأتي بالنفل. فالأحمق أن يتم القضاء ثم يأتي بالنفل، فإذا بدأ بالنفل أو ضاق عليه الوقت ولم يستطع فله ذلك، والعلم عند الله تعالى. هذا قلت لكم مذهب جمهور العلماء رحمهم الله وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، أخبروا الغائبين أن الدرس مستمر. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.